بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبركاته.
حياكم الله. شيخ عبد العزيز، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات، تقول: فدوى أختنا تسأل مجموعة من الأسئلة. في سؤالها الأول تقول: فتاة تكره أمها كراهية شديدة، والأم لا تعرف ذلك، وهذه الفتاة عاشت بعيدة عن أمها مع والدها ولم ترها إلا في الكبر بسبب طلاق الأم لظروف عائلية، مع العلم أنها تقدم لأمها الهدايا. وقد سألت بعض العلماء فقالوا: إن ميل القلب لا يحاسب عليه الرب، فما رأيكم؟ وترجو التوجيه، لأنها تخشى أن يكون ذلك من العقوق، وهل للطلاق أثر على تلك الحالة التي تعيشها تلك البنت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن القلوب بيد الله عز وجل، يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فالمحبة في القلب والكراهة أمران بيد الله عز وجل، لكن لهما أسباب. فإذا كانت الوالدة ذات عطف على البنت وعناية بشؤونها، كان هذا من أسباب المحبة. وإذا كانت الوالدة ليست كذلك، بل عندها إعراض عن البنت وعدم اكتراف بها، أو طالت طيبتها عنها كالسائلة، فإن هذا قد يسبب شيئا من الكراهة والجفوة. والواجب عليك أيها البنت تقوى الله في ذلك، وأن تحرصي على صلتها والإحسان إليها وبرها والكلام الطيب معها في جميع الأحوال، وأن تسألي ربك أن يشرح صدرك لمحبتها، لأن حق الوالدة عظيم وبرها من أهم الفرائض. فإذا لم تستطيعي ذلك فالأمر بيد الله ولا يضرك، فأمر القلوب بيد الله، هو الذي يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالقلوب بيد الله، هو مقلبها سبحانه وتعالى، فأنت تضرعين يا الله عز وجل وتسألينه أن يشرح صدرك لمحبتها والقيام بحقها وبرها كما شرع الله. وعليك أن تفعلي ما تستطيعين من البر والصلة من هدايا وغيرها من الأشياء التي تسبب أداء الواجب ويحصل بها رضا الوالدة ومحبة الوالدة لك. وأما أنت فليس عليك إلا ما تقدرين، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يجب عليك من المال أو الهدايا ما لا تقدرين، ولا يجب عليك شيء من جهة النفقة إذا كانت بحمد الله مستغرية. إنما هذا من باب العطف ومن باب الإحسان ومن باب التودد، إذا أهديت لها شيئا وأنت قادرة من مال طيب، هذا كله طيب. نسأل الله لك التوفيق.
اللهم أمين. أختنا تعزو السبب سماحة الشيخ لأنها افترقت عن أمها بسبب الطلاق.
قد يكون هذا هو السبب، قد يكون هناك أسباب أخرى، لكن كم لله من بنت تبتعد عن أمها وهي تحن إليها ولو بعدت. نعم. تحن إليها وتحرص على لقائها، ولكن الأمر بيد الله. فقد يكون هناك أسباب أخرى، من جهة كون الأم ما تكتب إليها أو ما تسأل عنها أو ما توصي عليها بالسلام أو ما أشبه ذلك من أنواع الجفا.
بارك الله فيكم. إذا كان الفرقة بين الأبناء يسبب هذا سماحة الشيخ، فما بالكم إذا ابتعدت المرأة عن بيتها وتركت أطفالها للخدم أو ما أشبه ذلك؟
لا شك أن هذا يضر كثيرا، ويجعل الولد ينشأ نشأة فيها نظر، ولا سيما إذا كانت الخادمة ليست ذات دين فإن الأولاد ينشأوا نشأة غير دينية وعليهم خطر من ذلك. فمن الأهم أن تولى الأم تربية الأولاد التربية الإسلامية، وأن تعطف عليهم وتحن عليهم وتواسيهم وتنظر في حاجاتهم وشؤونهم، وتقدم ذلك على وظيفة. ما دام الزوج يقوم بحالها وحاجاتها فلا حاجة إلى الوظيفة. قيامها بأولادها وتربية أولادها والإحسان إليهم وتوجيههم إلى الخير أهم وأهم وأهم من الوظائف التي تدر مالا ليست في حاجة إليه ولا في ضرورة إليه. والله المستعان.
الله المستعان. أختنا تسأل سؤالا آخر وتقول: ما هي الأوقات المستحبة لصلاة التطوع؟ وهل تجوز الصلاة قبل المغرب بساعة صلاة تطوع؟
كل الليل والنهار محل تطوع، كل الليل والنهار. الله جل وعلا جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكر سبحانه وتعالى، كما قال عز في كتابه العظيم: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكر. لكن يستثنى من ذلك أوقات النهي ما بين صلاة الفجر إلى ارتفاع الشمس، هذا وقت نهي عن الصلاة. كذلك ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس محل نهي عن الصلاة. كذلك عند قيامها قرب الظهر عند وقفة الشمس، يعني عند توسطها كبد السماء وهي مدة قليلة، هذا وقت نهي أيضا. أما بقية الأوقات مثل الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى وقوف الشمس، بعد الظهر كل ما بين الظهر كله محل صلاة، الليل كله محل صلاة، فصلاة الضحى متأكدة وسنة مؤكدة. هكذا التهجد بالليل وبين العشاءين كله محل عبادة، من خير كثير وفضل كبير. لكن أوقات النهي لا يصلى فيها إلا لسبب، كصلاة الطواف لمن طاف بعد العصر أو بعد الصبح يصلي صلاة الطواف، مثل سنة الوضوء لمن توضأ يصلي ركعتين سنة الوضوء ولو بعد العصر والصبح، مثل كسفة الشمس بعد العصر شرع يصلى لها صلاة الكسوف في أصح قول العلماء، مثل تحية المسجد لو دخل المسجد لأجل الدرس بعد العصر أو ليجلس فيه إلى المغروب سنة له يصلي تحية المسجد، هذا مستثنى ويقال لها ذوات الأسباب. هذا الصحيح أنها تستثنى ولا بأس بها في أوقات النهي، على الصحيح من أقوال العلماء. نعم.
بارك الله فيكم. أختنا تقول: ما هو الدعاء الذي أدعو به ليستجاب لي؟ وهل الدعاء بطلب دنيا كالزواج وغيره جائز في السجود أثناء صلاة الفريضة؟ أرجو الإجابة.
الله شرع لعباده الدعاء، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. والسجود محل دعاء، وأحسن الأوقات للدعاء آخر الليل وجوف الليل وجميع الليل، وهكذا السجود في الصلاة ولو فريضة، وهكذا آخر الصلاة قبل السلام بعد التحية بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محل دعاء قبل السلام. فينبغي لمن أراد أن يدعو يتحرى هذه الأوقات، وهكذا بين الأذان والإقامة الدعاء لا يرد، فينبغي تحري الدعاء في هذه الأوقات، ومن أهمها آخر الليل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في اللفظ الآخر فيقول سبحانه: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ هل من تائب فيتاب عليه؟ حتى ينفجر الفجر. هذا الوقت العظيم ينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يكون لهما في حظ بالتهجد والصلاة والدعاء والاستغفار، وهذا التنزل الإلهي تنزل يليق بالله جل وعلا لا يشابه في خلقه سبحانه وتعالى. فهو ينزل جل وعلا نزولا يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يشابه خلقه في شيء من صفاته كالاستواء والرحمة والغضب والرضا والمجيء ونحو ذلك. يقول سبحانه: الرحمن على العرش استوى، يعني استواء يليق بجلاله، معناه العلو والارتفاع فوق العرش، لكنه استواء يليق بالله لا يشابه بخلقه. فهكذا التنزل في آخر الليل هو تنزل يليق بالله لا يشابه بخلقه، ولا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما قالت أم سلمة في الاستواء لما سئل عن الاستواء، قالت رضي الله عنها وهي أم المؤمنين إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان وإنكاره كفر. وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك أحد التابعين رحمه الله، لما سئل عن ذلك قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، مثل ما قالت أم سلمة، ومن الله الرسالة وعلى الرسول التبليغ وعلينا التصديق، يعني على الأمة التصديق، يعني على وجه الله يقبل الله سبحانه وتعالى. ولما سئل مالك رحمه الله إمام دار الهجرة في زمانه في القرن الثاني عن الاستواء قال الاستواء معلوم، يعني إن العلو والارتفاع، والكيف مجهول لا نعلم كيفيته، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل أسوء، ثم أمر بإخراجه. هذا الذي قاله مالك وربيعة وأم سلمة رضي الله عن الجميع، وقول العلماء كافة، وقول علماء السنة كافة من الصحابة ومن بعدهم، كلهم يقولون في أسماء الرب وصفاته أنها يجب إثباتها لله على وجه اللائق به سبحانه وتعالى، فالإقرار بها واجب والإيمان بها واجب، والتكييف فيه لا يعلم كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، ويقول عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هكذا النزول آخر الليل الكلام فيه واحد، ينزل ربنا كما يشاء على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، وهكذا يغضب على أهل معصيته والكفر به، وهكذا يرضى عن أهل طاعته، وهكذا يحب أولياءه ويبغض أعداءه، كلها تليق بالله، بغض ومحبة وغضب ورضا كله يليق بالله، لا يشابه غضب المخلوقين ولا بغض المخلوقين ولا محبة المخلوقين، بل ذلك إليه سبحانه على الوجه اللائق به جل وعلا، من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذا قول أهل السنة والجماعة، هو قول أهل الحق في جميع الصفات، فالواجب التزام هذا القول والثبات عليه والرد على من خالفه، والله المستعان.
بارك الله فيكم. إذن من الأوقات المستحبة لرفع الدعاء ومن الأوقات المؤمل فيها الإجابة الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل ربنا سبحانه وتعالى كما تفضل،
وهكذا السجود وله بالفريضة. أيوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم، فحري أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فإذا سألت المرأة زوجا صالحا في السجود أو في آخر الصلاة أو في آخر الليل، أو ذرية طيبة أو مالا حلالا، وهكذا الرجل سأل ربه أن يعطيه زوجة صالحة أو مالا حلالا، كل ذلك طيب، والزواج من الخير العظيم ليس من الدنيا المحضة، بل فيه خير، بل هو من العبادات، النكاح عبادة وفيه مصالح كثيرة للرجل والمرأة. إذا سألت المرأة في السجود أو في آخر الصلاة أو في آخر الليل أن الله يهبها زوجا صالحا وذرية صالحة، فهذا من أفضل الدعاء. وهكذا بقية الحاجات، اللهم أغنني بفضلك عن من سواك، اللهم يسر لي مالا طيبا حلالا، اللهم أغنني عن سؤال خلقك، اللهم ارزقني ذرية صالحة، وما أشبه هذا مما يحتاجه الناس. نعم.
بارك الله فيكم. أختنا تسأل مع من يسأل من إخواتنا المستمعات سماحة الشيخ عن تغطية اليدين والرجلين في الصلاة، هل هو واجب على المرأة أم يجوز كشفها، وإذا ولا سيما إذا لم يكن هناك أجانب أو كانت في الصلاة مع نساء؟
أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب، السنة كشفه في الصلاة. وأما قدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم، عند الأكثر من العلم الواجب سترهما، وفي خلاف بعض أهل العلم يسامح في القدمين، ولكن الجمهور على المنع، وعلى الواجب سترهما. ولهذا روى أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن المرأة تصلي في ثمار وقميص، قال لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهور قدميها، فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال، أما الكفان فأمرهما أوسع، إن كشفتهما فلا بأس، وإن سترتهما فلا بأس، الأمر فيهما واسع. بعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى، ولكن الأمر فيهما واسع، إن سترتهما فهذا حسن إن شاء الله، وإن صلت وكفاها مكشوفتان فلا بأس.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. يا أخت فدوى ابعثي بما لديك من أسئلة، لكن اعذرينا إذا تأخر الرد. أما عنوان البرنامج فهو ما بعثت إليه برسالتك هذه: الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. أخونا حسين فالح القضاء من الظهران بعث برسالة وضمنها مجموعة من الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: كيف يحدد المسلم علاقته بالآخرين غير المسلمين من حيث المعاملة ومن حيث الاشتراك بحفلات توديعه لبعض الزملاء غير المسلمين؟
هذا أمر فيه تفصيل.
طيب،
فإن الكافر له حالات مع المسلم غير حالات مع الكفار، غير حالات المسلم مع إخوانه المسلمين. المقصود أن المسلم لا يبدأ الكافر بالسلام ولا مانع، بل يجب أن يرد عليه إذا سلم يقول عليكم، ولا مانع من أن يسأله عن أولادك، كيف حالك، كيف أولادك، لا بأس، ولا بأس أن يأكل معه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولا بأس أن يجيب دعوته كما أجاب النبي دعوة اليهود عليه الصلاة والسلام وأكل من طعامهم، لكن لا يتخذه صديقا ولا حبيبا ولا يواليه، بمعنى ينصره على أخيه المسلم أو يعينه على أخيه المسلم، بل يتخذه من عرض الناس، ليس له خصوصية في صداقة ما دام العمل يجمعهما، إنما يرد عليه السلام إذا سلم عليه، يسأله عن حاله، يبيع أو يشتري منه، فالنبي باع من أهل الكتاب واشترى عليه الصلاة والسلام ورد عليهم السلام وأجاب دعوته، كل هذا لا حرج فيه، إنما المحذور أن يتخذه صديقا أو وليا، هذا لا يجوز. فالمسلمون بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض، وأهل الإيمان بعضهم أولياء بعض. وإذا وكان هناك حفلة للتوديع، بأن دعا بعضهم بعضا للتوديع، هذا توقيه أولى، عدم الحضور أولى، دعوة لتوديع كافر البعد عن هذا أولى، لأن فيه شيء من الاحترام وشيء من التعظيم، فترك هذا أولى وأحفظ فيما أرى.
بارك الله فيكم. أخ من العراق يقول: يوسف جوهر عمر بعث بسؤال يقول فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ومن الإيمان إلا رسمه، ومن القرآن إلا حرفه، همهم بطونهم، دينهم دراهمهم، قبلتهم نساؤهم، لا بالقليل يقنعون ولا بالكثير يشبعون. السؤال: هل الحديث صحيح؟ وهل يدل على اقتراب يوم القيامة؟
لا أعلم صحة هذا الأثر، ولكن جاء معنى بعضه عن علي رضي الله عنه أنه قال: يأتي على الناس زمان لا يبقى فيما يقول من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أيديهم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. هذا مروي عن علي رضي الله عنه وفي صحته نظر، وهذا معنى صحيح. فإن الأمور في أهل الزمان تتغير، ولا يبقى من الإسلام إلا اسمه، وعنهم من القرآن إلا رسمه، لأنهم لا يعملون به، ثم يرفع، إذا لم يبقى إلا رسمه يرفع في آخر الزمان وهو من أشراط الساعة. ويأتي أن الزمان لا يقال فيه الله الله، ولا يقال فيه لا إله إلا الله كما صحت به الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا المعنى صحيح، هذا المعنى، وإن كان الأثر فيه نظر، لكن معنى صحيح، لأنه تتغير الأحوال في آخر الزمان، ويقل العلم والفضل كما قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويظهر الجهل ويقل العلم ويخفو الزنا ويشرب الخمر ويكثر الهرج. يا رسول الله الهرج، قال: القتل قتل، كل هذا واقع كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في آخر الزمان تعمر المساجد باللبن، بالحجر، بالإسمنت، بأنواع العمارة، ولكن يقل قاصدوها والمصلون فيها لقلة الرغبة في الخير وقلة الإيمان وضعف الوافع الإيماني. كذلك يوجد علماء لكن منحرفون عن الهدى في آخر الزمان، وقد وجدوا في هذا الزمان وفي غير هذا الزمان، ولكن يزداد الأمر شدة، يكونون علماء سوء، علماء ضلالة، يدعون إلى الفساد والشر وإلى الشرك بالله عز وجل وإلى البدع والخرافات، وهم علماء في الاسم ولكن الحقيقة ليسوا بعلماء لضلالهم وبعدهم عن الهدى، نسأل الله السلامة.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: الطرائق الأربعة، ولا أدري لعله يقصد المذاهب سماحة الشيخ، فيقول: الطرائق الأربعة الأحمدية والشافعية والمالكية والحنفية، هل هذه الطرائق صحيحة؟ وفي أي زمن وجدت؟
هذه المذاهب الأربعة، قصده المذاهب الأربعة.
نعم.
الأحمدية يعني مذهب أحمد بن حنبل.
نعم.
والشافعية أتبع الشافعي محمد بن الشافعي رحمه الله، والمالكية أتبع الإمام مالك بن أنس رحمه الله، والحنفية أتبع أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله. هذه مذاهب معروفة انتشرت في القرون المتأخرة في القرن الثالث وما بعده. أما مذهب أبي حنيفة فاعترف عرف وانتشر في القرن الثاني، وهكذا مذهب مالك في القرن الثاني، وأما مذهب الشافعي ومالك فاشتهر بعد ذلك في القرن الثالث وما بعده، وهم على خير وعلى هدى على حق رضي الله عنهم ورحمهم، فهم علماء هدى علماء خير. ولكن ما ليس معناه ان كل واحد معصوم ما يقع من خطأ، كل واحد له اغلاط حسب ما جاءهم حسب ما بلغهم من السنة وحسب ما عرفوا من كتاب الله عز وجل، فقد يفوت بعضهم شيء من العلم وشيء من السنة، هل امر معهم وغيرهم كالاوزاعي واسحاق بن راهويه وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وابراهيم الكلبي وغير ذلك من الأئمة المعروفين. كل واحد منهم قد يفوته بعض العلم، لأن كل ليس كل واحد يحيط بالسنة ويحيط بالعلم، قد يفوته بعض الأشياء، لكنهم أئمة هدى ولهم أتباع نظموا مذاهبهم وجمعوا مسائلهم وفتاواهم وكتبوا في ذلك حتى انتشرت هذه المذاهب وغلمت بسبب أتباعهم الذين ألفوا فيها وجمعوا فيها مسائل هؤلاء الأئمة وما أفتوا به في ذلك. فقد يقع بعض الأخطاء من بعضهم لأنه لم تبلغه السنة في بعض المسائل فأفتى باجتهاده، فقد يقع الخطأ من أجل ذلك، والآخر بلغه الحديث وعرف الحديث فأفتى بالصواب. هذه تقع لكل واحد منهم في مسائل معدودة رحمه الله. نعم.
جزاكم الله خيرا. أيضا يقول: ما هي الأدعية التي تقال لغرض التخلص من وسوسة الشيطان؟
يدعو الإنسان بما يسر الله له من الدعوات: اللهم أعني من الشيطان، اللهم أذرني من الشيطان، اللهم احفظني من الشيطان، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احفظني من مكائد عدوك الشيطان، ويكفي من ذكر الله ويكفي من قراءة القرآن، ويتعوذ بالله إلا وجود الوسوسة، إذا عرض له الوسواس يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى ولو في الصلاة إذا غلب عليه الصلاة ينفث عن يساره 3 مرات ويتعوذ بالله من الشيطان 3 مرات. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شكى إليه عثمان بن أبي العاص الثقفي ما يجده من الوساوس في الصلاة، فأمره ينفث عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان وهو في الصلاة، ففعل ذلك فأعذب الله عنه ما يجب. فالحاصل أن المؤمن والمؤمنة إذا ابتلي بهذا الشيء عليهما أن يجتهدا في سؤال الله العافية من ذلك، وأن يتعوذ بالله من الشيطان كثيرا، وأن يحرص على مكافحته، فلا يطاوعانه لا في الصلاة ولا في غيرها. إذا توضأ يلزم أن يتوضأ ولا يعيد الوضوء، إذا صلى يلزم أن يصلى ولا يعيد الصلاة، يكبر يلزم أن يكبر ولا يعيد التكبير، مخالفة لعدو الله ومحاربة له. هكذا يجب على المؤمن أن يكون عدوا للشيطان محاربا له مكافحا له لا يخضع له. فإذا قال أملأ عليك أنك ما توضيت ما صليت، وأن تعرف أنك توضأت وصليت، تشوي يديك من الماء وتعلم أنك صليت، فلا تطوع عدو الله، اجزم بأنك صليت واجزم بأنك توضأت ولا تعد شيئا من ذلك، وتعوذ بالله من عدو الله الشيطان. هكذا يجب على المؤمن يكون قويا في حرب عدو الله وفي مكافحته حتى لا يغلب عليه وحتى لا يؤذيه، فإنه متى غلب على الإنسان جعله كالمجنون يتلاعب به. فالواجب على المؤمن وعلى المؤمنة الحذر من عدو الله، الاستعاذة بالله من شره ومكائده، وبقوة في ذلك والصبر في ذلك، حتى لا تطاوعه في إعادة الصلاة ولا في إعادة الوضوء ولا في إعادة التكبير ولا في غير ذلك. وهكذا إذا قال لك ثوبك نجس، البقعة نجسة، الأرض وطيتها نجسة، مصلاك في كذا، فاحذر أن تطيع في ذلك. كذب عدو الله واستعذ بالله من شره، وصل في المكان اللي تصلي فيه والسجادة يصلي عليها كذلك، والأرض التي تطأ عليها عرف أنها طاهرة، إلا إذا رأيت بعينك نجاسة وطئتها رطبة اغسل رجلك والحمد لله. أما وساوس الأرض هذه فيها نجاسة، الحمام فيه نجاسة، كذا كذا، هذه كلها من عدو الله، لا تطاوع عدو الله. واعرف أن الأصل هو الطهارة، هذا هو الأصل، فلا تطاوع عدو الله في شيء إلا بيقين رأيته بعينك وشاهدته بعينك حتى لا يغلب عليك عدو الله. نسأل الله للجميع العافية.
اللهم من سماحة الشيخ، صاحب هذا السؤال هو الأخ السائل عن المذاهب الأربعة.
نسأل الله أن يوفقنا وإياه للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا وإياه من شر عدو الله الشيطان.
اللهم من جزاكم الله خيرا. لعل لاختيار مذهب معين أو كذا سماحة الشيخ له علاقة بهذا السؤال؟
هذا في حق طلبة العلم. أهل العلم عليهم أن لا يقلدوا أحدا، ولكن إذا انتسب إلى أحد المذاهب من باب الانتساب لأنه رأى قواعده ووصوله توافقه فلا بأس، لكن ليس له يقلد زيد أو عمر، لا الشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبا حنيفة، بل عليه يأخذ من حيث أخذوا، وعليه ينظر في الأدلة، فما رجح في الأدلة في مسائل الخلاف أخذ به، أما ما أجمعوا عليه فالحمد لله، لكن في مسائل الخلاف ينظر في الأدلة. طيب، فإذا كان الدليل مع أبي حنيفة أخذه، مع مالك أخذه، مع الشافعي أخذه، مع أحمد أخذه، مع الأوزاعي، مع غيرهم أخذ الدليل ورجح بالدليل، لأن الله يقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك هو أحسن تأويلا. ويقول سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فالواجب على أهل العلم أن يعرضوا ما تنازع فيه الناس على الأدلة الشرعية، فما رجح بالدليل وجب الأخذ به. أما العامي يسأل أهل العلم في زمانه، طيب، يتخير الناس الطيبين، العالم الطيب اللي يظهر عليه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والورع ويظهر منه العلم يشهد له الناس بالخير، يتحرى ويسأل، ومذهبه مذهب من أفتاه لا يتخلف، لكن يتحرى على العلم، يسأل في بلاده أو غير بلاده عن المعروفين بالعلم والفضل واتباع الحق، المحافظين على الصلوات، الذين يعرفون باتباع السنة من توفير اللحى وعدم الإسبال والبعد عن مواقف التهم إلى غير هذا من الدلائل على استقامة العالم. فإذا أرشد إلى عالم ظاهره الخير ومعروف بالعلم سأله عما أشكل عليه والحمد لله، فاتقوا الله وسؤاله.
سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وأرجو أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم أخونا سليمان الحيدان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.